الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في المسألة التي كانت بأيدينا، أعني مسألة 121، تقريبا انتهى، بيد أنه بقي شيء يرتبط بصاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة، نتعرض إليه وننهي المسألة تماما إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبين مطلب صاحب الجواهر، نستذكر الأحكام التي كانت تشتمل عليها مسألة 121، مجرد استذكار. الحكم الأول: لا يجوز للمشتري فترة الخيار، خيار برد الثمن، كلامنا هنا ترى مو مطلق الخيار، الخيار برد الذي البائع قايل للمشتري على رأس السنة إذا رديت الثمن أسترجع عن المبيع. الحكم الأول: لا يجوز للمشتري التصرف الناقل من بيع أو باعتبار أن هذا خلف الاتفاق على أن البائع يسترجع المبيع إذا الثمن أرجعه رأسه. ونحن قلنا المناسب إضافة شيء، لا فقط النقل لا يجوز، بل غير النقل الإتلاف بالأولوية لا يجوز، فالنقل لا خصوصية له، النقل وإتلاف المبيع لا يجوز، لأن ذلك خلف اشتراط الخيار، إذ هو يدل بالالتزام كما بينا على لزوم إبقاء المبيع سالك. زين، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي ذكرناه هو أنه لو تلف المبيع قبل رد البائع الثمن، التلف عليه من يصير؟ على المشتري، لأجل أنه ملكه فيكون التلف منه. هذه همات قضية واضحة. والحكم الثالث: بتلف المبيع لا يسقط خيار البائع. وإحنا هنا قلنا المناسب التفصيل بين أن يكون الغرض قائم بخصوص العين، وبين أن فيسقط حينئذ الخيار، وبين ما إذا فرض متعلق بالأعام فلا يسقط، وعند الشيك إجرينا مسألة الاستصحاء إلى آخره، لا نكرر. هذه ثلاثة أحكام مهمة، وذاك كان الرابع استثناء من الحكم، هذا ليس بالمهم. هذه ثلاثة أحكام. أنا الآن أريد أن أسلط الأضواء على الحكم الثاني: إذا تلف المبيع عند المشتري فترة الخيار يكون تلفه من المشتري لأنه مالك له. هذا هو الحكم الثاني. وفي هذا المجال نقول صاحب الجواهر له تفصيل في هذا المجال، فصل بين نحوين من التلف. إذن عنوان جانبي خلي يصير: تفصيل صاحب الجواهر بين نحوي التلف. وحاصل ما ذكره قدس سره إن تلف المبيع تارة يتحقق بعد رد البايع الثمن على المشتري، وأخرى قبل ذلك. هو يفصل بين هذين النحوين. فإن تلف المبيع بعد رد البائع الثمن على المشتري، يعني أرجع البائع الثمن إلى المشتري، وبعد أن أرجعه وسلمه إليه لسبب وآخر تلف المبيع. تلف ليش تلف؟ ستشيلك شغل ليش تلف؟ تلف دار مثل كانت وزلزال صار وتلفت الدار وفي أمان، أو حيوان أو تلف. المهم أن المبيع تلف بعد إرجاع الثمن إلى المشتري. هنا قال صاحب الجواهر: ما دام البائع قد أرجع الثمن إلى المشتري فقد صار خياره فعليا. خيار من؟ خيار البائع، لأن البائع كان مشترط الخيار، كان مشترطا الخيار لنفسه إذا رد الثمن، فهو المفروض رد الثمن، فصار الخيار له فعليا. وبعد صيرورة الخيار له فعليا تلف المبيع. والمناسب في مثل هذه الحالة، أي صاحب الجواهر قاعد يحكي، لكن لمن يحكي صاحب الجواهر خلي أقول لك، لا تتصور يحكي مثل ما أنا أحكي. يعني صاحب الجواهر إشارات ورموز هيك صعب 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 تحصيل، يعني الذي يريد يراجع الجواهر يعني مو فرد شيء سهل. السهاي قديما كانت هذه هي فن عندهم، قدرتهم بهذا المقدار، أو أن الله عز وجل خلق كل إنسان بطاقة معينة، بالألفاظ بالبيان بعضهم يتشير. على أي حال هذا ما إلي شو أقرأ لك عبارته إن شاء الله ولاحظه، بس أنا أقرأ لك عبارته بعد ما بينت المطلق، هو يكون أقرأ لك إياها قبل. على أي حال والأمر سهل. فصاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة قال: إذا فرض أن البائع أرجع الثمن إلى المشتري وبعد إرجاع الثمن تلف المبيع، تأتي قاعدة تقول: تلف المبيع في زمان الخيار هو ممن لا خيار له، والذي لا خيار له هو المشتري. ليس الاشتباه، البائع صار له خيار لأن رد الثمن، برد الثمن حصل له خيار، ثبت له خيار، والمشتري ليس له خيار، فحينئذ يكون التلف من المشتري. هذا الشق الأول الذي ذكر صاحب الجواهر، الشق الأول كلامه له شقه. الشق الثاني الآن الذي ذكره: وأما إذا فرض أن التلف طبيعي، لما قلنا التلف يصير من المشتري، سأنا مخفلت، أما لما نقول التلف صار من المشتري، تلف المبيع من المشتري، فإذا على هذا الأساس هو بالتالي شلون بالتالي؟ البائع حط الثمن، هو يرجع بخفي حنين، الثمن الطاه، فشنو ما حصل السيارة مالت المبيع مثلا الذي أعطاه هذا أي ما حصل عليه تلف، فحينئذ يضمن له المشتري المثل إن كان مثليا أو القيمة إذا كان. هذا بعد واضح هذا، فإذا هذه تتمة ينبغي أن تكون واضحة ليست أساسية واضح. الآن الشق الثاني، وأما إذا فرض أن التلف حصل قبل إرجاع الثمن، في مثل هذه الحالة لا خيار للبايع، فلا يمكن تطبيق تلك القاعدة، يعني تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له. فإذن على هذا الأساس لا يحق للبايع الرجوع، لا يحق للبايع الرجوع على المشتري. وشنو بعد بالتالي؟ يكون فاقد لا تكتب أنت فاقد الطهورين، أنت لا تكتب يا أخي العزيز، مو حلو. بس فهمت أنت شنو أريد أن أقوله؟ يعني إذن بالتالي مبيعة شنو هيك تلف عليه ذهب تالفا، لا يضمنه المشتري، إذ المفروض أنه تلف والخيار بعده لم يثبت للبائع حتى يكون التلف على المشتري، فلا يستحق شيئا. منو لا يستحق شيئا؟ البائع. يرجع عند النقراس، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى ما أفاده صاحب الجواهر. أكررك إياه بصورة عاجلة حتى أطبق العبارة. فصل صاحب الجواهر بين نحوي التلف. إذا فرض أن البائع رد الثمن وبعد رد الثمن على المشتري تلف المبيع، فيكون تلفه ممن لا خيار له وهو المشتري، فيكون التلف من المشتري. وطبيعي حيث أنه قد تلف يرجع عليه بالمثل أو القيمة، هاي بعد مو مهم هذا. وأما في الشق الثاني الذي يكون فيه التلف قبل رد البائع الثمن على المشتري، فالمناسب أن لا يكون المشتري ضامنا، إذ الخيار بعده لم يثبت للبائع حتى نطبق قاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، فالبائع يخسر المبيع بلا أن يثبت له ضمان. هذا ما أفاده قدس سره، راح أقرأ لك عبارته. لا بس نقرأ عبارته الآن. بالتالي هو إيه بالتالي حينئذ شنو المبيع؟ أنا أريد أقول أن إيه هاي هم تكملة. المبيع خسر منه؟ خسره البائع، قد خسره الثمن. همات ماذا الثمن في مثل هذه الحالة؟ لابد أن يرد علما إلى المشتري. صحيح. بالتالي الثمن ليش ما يرد على المشتري؟ أقول ليش حينئذ؟ كلام في تلف المبيع. المبيع لا يكون ضمان علما على المشتري، فحينئذ يبقى حينئذ الثمن. هسه خلينا نشوف شو يقول صاحب الجواهر في هذا المجال. خلينا نشوف شو يقول. عبارته هكذا في الجزء 23 صفحة 39 من الجواهر، قال: وكما أن النماء له يرجع الضمير إلى المشتري. نماء من؟ نماء المبيع، يعني إذا المبيع كان يحصل إليه نماء مثل دار كان ويأجرها المشتري كان، فهذه الأجارة في فلوس الأجرة تكون للمشتري. وكما أن النماء له يعني للمشتري، فاتلفوا منه. إذا تلفت شنو؟ الدار لزلزال أو أو أو، لكن طبيعي هذا الشق الأول قاعد يبينه. إذا كان هذا التلف سيجي يبينه، إذا كان هذا التلف بعد رد البائع الثمن على المشتري، حيث يصير صاحب خيار منه البائع، وتلف المبيع في فترة الخيار ممن لا خيار له وهو المشتري، فيكون التلف منه من المشتري. هسه خلينا نشوف العبارة يقول هذا أو لا. وكما أن النماء له، قلنا التخلي بالهامش له، الضمير يرجع للمشتري. فاتلفوا منه يعني من المشتري، الخسارة على المشتري بلا خلاف أجده فيه، بل هو كذلك وإن كان بعد الرد. فالتلف منه من المشتري بلا خلاف أجده، خلي نقاط بلا خلاف أجده، خلي نقاط، أكو بعض الألفاظ زايدة مو مهمة أحذفها، خلي نقاط. بل هو فالتلف إذن صار منين؟ من المشتري، بس بعد ما مبين، وطبيعي لأجل على أنه هو الدار له للمشتري فالتلف منه. بل هو كذلك وإن كان، إحنا المهم منا راح يبتدأ، بل هو كذلك وإن كان بعد الرد. بعد الرد يعني بعد الرد، بعد الرد شلون بعد الرد؟ بعد رد البائع الثمن على المشتري تلف المبيع عند المشتري. بل هو كذلك وإن كان بعد الرد يعني رد الثمن على المشتري، إلا أنه مضمون عليه، مضمون عليه ياهو التالف، الدار التالفة عليه يعني عليما على المشتري. ليش؟ لقاعدة السرح يقولها، التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والذي لا خيار له هو المشتري، بعد فرض أن البائع رد الثمن ثم حصل التلف. إلا أنه مضمون عليه يعني على المشتري هذا تلف الدار، لأنه وقع هذا التلف في زمن خيار البائع، لأن هو رد الثمن البائع، فله حينئذ الفسخ، له يعني إلمن له البائع، حينئذ الفسخ ثم الرجوع عليه، يرجع على المشتري، الدار ما موجودة مضمونة عليه، طبيعي مثل أو قيمة، بالمثل أو القيمة، بخلاف إجى الشق الثاني، إجى للشق الثاني، يعني إذا فرض على أن المبيع تلف قبل رد الثمن، قلنا التلف حينئذ منين يكون يصير؟ يصير من البائع حينئذ. يقول قدس سره، بخلاف التلف قبل الرد، تلف المبيع قبل أن يرد البائع الثمن على المشتري، الذي هو ليس زمان خيار، هاي الفترة ما دام ما رد الثمن البائع على المشتري فخيار ما موجود، الذي هو ليس زمان خيار، كي يستحق الرجوع به عليه بعد الفسخ، يعني كي يستحق البائع الرجوع على المشتري بالدار أو بدلها بعد ما يفسخ البيع، بل المتجه فيه سقوط الخيار. خيار من يسقط حينئذ؟ خيار البائع حينئذ يسقط في مثل هذه حالة، لأن العين قد هاي أنا أقول لأن العين قد تلفت وهو لا خيار له البائع، إيه هذا إلى آخر كلام بعد الذي ذكر ليس بالشيء المهم. المهم هذا المقدار الذي ذكره قدس سره، صار واضح إن شاء الله تعالى. ولنا تعليقان، تعليق على الشق الأول وتعليق على الشق الثاني. فإنه في الشق الأول افترض أن البائع رد الثمن على المشتري، وبعد رد الثمن تلف المبيع الذي هو عند المشتري، فتلفه يكون ممن لا خيار له، فتلفه يكون ممن لا خيار له وهو المشتري. وهذا هو الشق الأول الذي ذكره، ونحن في مقام التعليق عليه. نقول على أنه نسلم نحن التلف يكون من المشتري بعد رد الثمن، بعد رد البائع الثمن على المشتري التلف، تلف المبيع يكون على المشتري. صحيح صحيح، ولكن لا لقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، بل حتى لو أنكرنا هذه القاعدة، لأنها موسى من القواعد المسلمة 100%، مع ذلك نقول التلف يكون من المشتري. والوجه في ذلك هو أنه ما دام البائع بعد لم يفسخ، كلامنا هنا البائع بعد لم يفسخ، نعم حصل التلف بعد رد البائع الثمن، بعد ما رد الثمن تلف المبيع عند المشتري، لكن قبل أن يفسخ البائع. وإذا بعد ما فسخ البائع، واحد هذا منعس لما يقول وإذا بعد ما فسخ البائع تلف المبيع، شويونه هيك تضربه هذا حتى يستيقظ. ليش؟ لأجل على أنه إذا فرض فسخ البائع واسترجع الدار وملكه صارت، إذا تلف وتلفت وهي في ملك البائع بعدها، شلون سؤال هذا؟ هذا شلون سؤال؟ فكلامنا هنا يكون فيما إذا فرض أن البائع رد الثمن على المشتري، قال له تفضل، لكن بعد ما أعمل الخيار، بعد لم يعمل الخيار، إذا لم يعمل الخيار وفسخ المبيع، هذا المبيع إن هذا المبيع هو ملك المشتري بعده إذ لم يفسخ البائع. بس خليني أتمم حتى هذا. المفروض المشتري بعده لم يفسخ، فإذا لم يفسخ فهو ملك بعده، المبيع بعده ملك المشتري، فالتلف يكون منه بقطع النظر عن مسألة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. هاي ما نحتاجها، يعني كأنه في تصور صاحب الجواهر عن ضمان المشتري لهذا المبيع موقوف على هذه القاعدة. لا، أكرر من الأول باختصار، إحنا في الشق الأول هكذا فرضنا على أن المبيع تلف بعد إرجاع المشتري الثمن، بعد إرجاع البائع الثمن على المشتري. صاحب الجواهر قال إذا تلف المبيع بعد إرجاع الثمن على المشتري يكون صاحب الخيار من هو؟ البائع، فالتلف يكون في على المشتري من باب على قاعدة تلف المبيع في من باب قاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له وهو المشتري لا خيار فالتلف. نقول أبويا هذه ما نريدها القاعدة بقطع النظر عنها. إذا فرض أن المشتري رد الثمن وبعدوه هو لم يفسخ، ما دام لم يفسخ المبيع بعده هو ملك المشتري، فإذا تلف يكون التلف من المشتري باعتبار أنه ملكه، فمن احتاج إلى قاعدة تلك القاعدة؟ إذن اتفقنا نحن مع صاحب الجواهر أن الضمان يكون على المشتري، هذا بلا إشكال، ولكن هل لقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار كما تصور صاحب الجواهر؟ لأجل هذه القاعدة، ولولا هذه القاعدة ما يثبت التلف على لا نقول على أنه حتى إذا أنكرنا هذه القاعدة المفروض أنه تلف هذا المبيع قبل أن يفسخ البائع بعد رده الثمن قبل أن يفسخ، فهو بعده ملك المشتري فالتلف يكون منه. هذا التعليق على الشق الأول، وأما على الشق الثاني فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.